بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المنديل. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأل عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا فرغ المسلم من أكله شرع له أن يحمد الله عز وجل كما سيأتي في الباب بعده إن شاء الله تعالى. وفيما يتعلق بأمر الطعام الذي علق باليد، المشروع له أن يلعقه كما في حديث: فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، يلعقها هو بنفسه حتى يلعقها هو بنفسه أو يلعقها مثلا من لا يمانع من ذلك كما تقدم من صبي أو زوجة أو مولى أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يمسحها بالمنديل. في هذا الباب قال رحمه الله: باب المنديل. عند ابن ماجه رحمه الله ترجم عليه: باب المسح بالمنديل. المسح بالمنديل تارة يكون ممكنا ومتوفرا كما هو الحاصل في حال وفرة النعمة والأكل ووفرة المناديل. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل جابر رضي الله عنه الوضوء مما مست النار، هذا كان أول الأمر، أن كل شيء مسته النار فإنه يتوضأ منه، ثم نسخ هذا أو صار الأمر فيه للاستحباب، واستثني من ذلك أمر لحم الإبل فإنه لا بد فيه من الوضوء على الصحيح. فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، كان الطعام قليلا جدا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا، جمع الكف، لأن بقية الطعام ماذا يفعلون به؟ بقية الطعام الأيدي كانت ناشفة، وهكذا السواعد، وهكذا الأقدام، فتحتاج إلى شيء مما يعني يكون فيها كثير من الشقوق خاصة الأقدام، ويكون فيها شيء من الغلظة، فيحتاجون أن يلينوها، فإذا وجدوا شيء من الطعام مسحوه في أقدامهم وفي سواعدهم وفي أكفهم، وهذا كله دال على مدى الشدة التي بلغوها رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال: حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة: الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا.
هذا الباب فيما ينبغي للعبد بعد أن أطعمه الله وسقاه ومن عليه، ما ينبغي أن يقوله. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. فإذا فرغ وانتهى من الطعام يعني يحمد الله عز وجل، في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رفعت مائدته وفرغ من طعامه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تقول بعد الرفع من الركوع: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالله عز وجل هو المستحق لأكمل الحمد وكل الحمد سبحانه وتعالى، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ويصلح ربنا ويصلح ربنا، ولا مستغنى عنه ربنا على البدل من الضمير، ولا مستغنى عنه ربنا بالرفع، لأن المستغنى يعمل هنا عمله فيرفع ربنا، وهكذا يصح أيضا بالنصب ولا مستغنى عنه يا ربنا، فتكون على سبيل النداء، فيحمد المؤمن ربه على ما من عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي سبحانه وتعالى ولا مودع. قيل إن المراد بالمكفي من كفاءة الإناء أي غير مردود عليه إنعامه سبحانه وتعالى، وقيل من الكفاية أي إن الله غير مكفي رزق عباده، لأنه لا يكفي غير مكفي رزق عباده، لأنه لا يكفيهم أحد غيره سبحانه وتعالى، وقيل أي غير محتاج إلى أحد، لأنه سبحانه الذي يطعم الطعام فهو الذي يكفي سبحانه بحمده. ولا مودع أي ولا متروك سبحانه وتعالى ولا مستغنى عنه، لا غنى للعبد عن ربه بتاتا، فهو بحاجة إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فيلهج بحمد الله وشكره. ينبغي أن يحفظ المؤمن شيئا من هذه الأذكار، من مثل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، ونحو ذلك من هذه الأدعية أو الدعاء الوارد هنا. وكذلك الحال في الدعاء بعده، إذا رفع مائدته عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي كفانا، كم من إنسان ما كفي، كم من إنسان لا يتوفر له هذا الأمر الذي كفاك الله أمره، وأروانا وفي نسخة وآوانا غير مكفي ولا مكفور. وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا سبحانه بحمده. فيلهج المؤمن بحمد الله وشكره، ويعود صغاره على الحمد كما يعودهم أيضا على التسمية، حتى يحمد الله سبحانه وتعالى، ويتعود المؤمن لعله أن ينال قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، مع أن الأكلة من نعمة الله عز وجل، وهذا الحمد الذي تحمده الله توفيقك له أصلا هو من نعمة الله تعالى عليك، فيسأل الإنسان ربه المعون على هذا. ولهذا في الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالمعونة على الذكر والمعونة على الشكر من نعم الله البالغة على العبد، أن يكون لاهجا بحمد الله وشكره وذكره، هذا من توفيق العبد ومن الدلائل على أن العبد بإذن الله تعالى موفق. لأن المنافقين شأنهم أنهم كما قال تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، أما المؤمن كونه يوفق لذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا فهذا يرجى أن يكون من الذاكرين الله تعالى كثيرا. فيلاحظ المسلم هذا في أكله في طعامه عند نومه عند استيقاظه عند دخول منزله عند خروجه من منزله عند ركوبه سيارته عند دخوله المسجد عند خروجه منه حتى عندما يريد أن يقضي حاجته بل حتى عند جماع أهله، يكون في أذكار يذكر العبد ربه ويحافظ على هذه الأذكار، ولله الحمد يسيرة وسهلة، ومما يجد العبد بإذن الله تعالى فائدته ونعمته عند ربه عز وجل، كما في الحديث أن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لها دوي عند العرش تذكر بصاحبها، ألا يحب أحدكم أن يكون له شيء يذكر به؟ يكون لهذه التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات يكون لها بإذن الله دوي كدوي النحل عند العرش تذكر بصاحبها هذا الذي ذكر الله، يقول صلى الله عليه وسلم ألا يحب أحدكم أن يكون له شيء يذكر به؟ فيحرص المسلم على الذكر وعلى الشكر وعلى الحمد، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأكل مع الخادم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد هو بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه.
الأكل مع الخادم الذي يباشر إصلاح الطعام هذا من الأمور الطيبة والحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، قد أنضجاه وطهاه، فإن لم يجلسه، إن كان لا يريد أن يجلس معه يمكن أن يقول اجلس وتغدى معي، أو تعشى معي، فإن لم يرد ذلك فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، الأكلة بالضم، يعني يناوله بعض الطعام، يعطيه شيئا ويقول خذ هذا كله إن لم يجعله يجلس معه. قال فإنه ولي حره وعلاجه، هذا الخادم هو الذي ولي حر هذا الطعام بإنضاجه ووقف عند النار ومكث حتى نضج، فمن المناسب أن يجلس ويأكل معك، فإن لم ترد أن يجلس معك فأعطه شيئا من هذا الطعام الذي تعب فيه وأنضجه ويعلم أنه لذيذ وأنه مما تميل إليه النفوس، وهو الذي تولى هذا الطعام، فمن المناسب أن تعطيه من هذا الطعام. ذكر شيخنا أنه في الحديث دلالة على جواز أن يكون للسيد طعام خاص، ولا يلزم أن يكون طعام الخادم مثل طعام السيد، ليس من اللازم، هذا على سبيل الاستحباب، لكن لو أنه جعل له طعاما خاصا فيه شيء يعني من يعني يكون طعام فيه يكون طعاما فاخرا أو نحو ذلك لا بأس، لكن الأجود والأحسن والأقرب للتواضع أن يعطيه من هذا الطعام أو أن يجعله يجلس معه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. باب الرجل يدعى.
ما فيه فيه عن أبي هريرة؟
فيه في الحاشية.
هذا الباب يتناول مسألة، الناس منهم من هو فقير ومنهم من هو غني، هل الأفضل الغني إذا صبر الفقير إذا صبر على فقره وتحمل ومرت به سنوات طويلة في حياته يعاني فيها القلة وصبر على أمر الله عز وجل وعفى وأبعد عن الحرام وعاش حياة فيها صعوبة، أم الأفضل الغني الذي لما أغناه الله تعالى عرف حق الله عز وجل عليه فشكر نعمة الله وقام بما أوجب الله وصار صاحب صدقات وصاحب أعطيات وصاحب بذل وصاحب إنفاق في سبيل الله عز وجل، يبني المساجد، يوزع الكتب النافعة والمصاحف ويكفل الأيتام والأرامل ويصل إلى أمور لا يستطيعها الفقير لو أرادها، خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. أشار رحمه الله تعالى البخاري إلى حديث في الباب هنا في قوله فيه عن أبي هريرة جاء عنه رضي الله عنه إن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر. يرجح الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ما السبب؟ يقول رحمه الله ما معناه: من تأمل النصوص يرى أن الشاكر مع الغنى أفضل من الفقير الصابر، لأن عند الغني كل أسباب الشر إن شاء، يعني لو رغب مراد رحمه الله لو رغب الغني لا استعمل هذا المال في الشر والفساد، لكنه منع نفسه عن هذا وصار لا يأكل إلا مباحا ولا يلبس إلا مباحا ويمنع نفسه عما حرم الله ويستطيع أن يصل بماله إلى أمور كثيرة جدا من الحرام، في المآكل، في المشارب، في المطاعم، في الملابس، حتى في الفواحش وفي كل شيء يستطيع أن يصل إلى مواضعها ويسافر إليها، لكن يأبى ذلك ويمنع نفسه عن هذا. قال أسباب الشر عنده كثيرة ومتيسرة لكنه يمنع نفسه، فبناء عليه رجح بعض أهل العلم ومنه الشيخ رحمه الله أن الغني الشاكر أفضل، لأنه وإن لم يعاني ما يعانيه الفقير من الصعوبة وشظف العيش إلا أنه قد منع نفسه وأقامها وربما مكث على هذا سنين طويلة يمنع نفسه عما حرم الله مما قد يقع فيه كثيرون ممن لا يصلون إلى بعض ثروته لكنه يمنع نفسه عن هذا، فهذا لكونه منع نفسه عن هذا الحرام أفضل من الفقير الذي صبر على الفقر فقط. هذا قول. قول آخر أن الفقير أفضل لأن معاناة الفقير شديدة جدا، والغني وإن شكر وهذا أمر حسن منه ولا شك، لكن لا يعاني في شكره ما يعانيه الفقير الذي ربما بات الليالي طاويا جائعا هو وأبناؤه، وربما اشتد به الحال حتى أنه قد يعسر عليه مثلا أداء الإيجار ويعسر عليهم مثلا السفر والتنقل ويعسر عليه حتى العلاج، وربما عانى من الجوع وربما عانى من البرد ونحو ذلك، قالوا فهذا وضعه ليس كوضع من منع نفسه عن الحرام مع قدرته عليه. وقال بعض أهل العلم لا يجاب في هذا بجواب محدد، بل أفضل الصنفين هو أتقاهم لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أكثر تقوى فإنه أفضل، فإن كان الشاكر أكثر تقوى من الفقير فهذا الغني الشاكر أفضل، وإن كان الفقير الصابر في تقواه أكثر من الغني فهو أفضل. هذا محصل يعني الكلام في المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول هذا معي. وقال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه.
نعم، إذا دعي الرجل إلى طعام ومعه آخر، يعني دعيت أنت وحدك، فليس من المناسب أن تأتي بغيرك إلا أن تستأذن صاحب الطعام، وربما أتيت بأكثر، يعني صاحب الطعام لما علم أنك ستأتي وحدك أو سيأتي معك ثلاثة أو أربعة صنع طعاما يتناسب مع هذا العدد، فإذا أتيت بآخر يعني أحرجته، وربما أصيب بالخجل لأن الطعام سيكون قليلا وهو قد أعد الطعام لعدد معين، ربما أتيت بضعف العدد الذي أعد الطعام له، فإذا دعاك مثلا أنت واثنين من أبنائك ثم مر بكم بعض الضيوف فقلت نذهب إلى فلان، لم يدري إلا وعند الباب عشرة أشخاص وما أعد العدة لهذا، لا بد أن يستأذن، يقال سيأتي معنا عدد كذا شخص، اثنان ثلاثة عدد، تأذنون أتوا، ما تأذن لهم أتوا، ما تأذن لهم لا يأتون. ولهذا يقول هذا معي، يعني إشارة إلى الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى أن يخبر صاحب الطعام بأن هذا رجل تبعه، فإن شئت أذنت له ودخل وإن شئت قلت له ارجع، لأنه لم يدعى إلى الطعام. وقال أنس رضي الله عنه: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه، يعني لا تدقق، لا تقول هذا المال الذي هذا الطعام الذي أنت الآن أتيت به هو من حلال أو من حرام، ليس لك ذلك، إذا كان هذا المسلم لا يتهم، ليس هو من أصحاب الفجور أو أصحاب أكل الحرام متظاهرين بهذا، مستور حاله. فكونك تقول من أي شيء من أي المال هذا الطعام أتيت به من أي مال، أهو من ربا أو من سرقة أو من رشوة، أخبرني، لا ينبغي هذا ولا يليق، لا ينبغي أن تسأل. الأصل المسلم أنه لا يقدم إلا المباح، لذا قال الذي لا يتهم، كأنه يشير أن الذي يتهم بأنه مثلا لص يمكن أن يكون سرق طعاما وأتى به وقال أقدمه لفلان جاري، أو هذا ليس أهلا بأن لا يحل الطعام، لأن هذا طعام مسروق، وإذا كان الشخص يتهم وأنه يمكن أن يفعل مثل هذا الأمر فإنه يتحرز من طعامه. أما الذي لا يتهم من عموم المسلمين، والأصل في المسلمين عدم الاتهام، ليس المسلم صاحب سرقات ورشاوى وصاحب أمور منكرة، الأصل فيه العافية، فما دام لا يتهم فإنك تأكل من طعامه. أما إذا كان يمكن أن يكون سرقة أو اغتصبه من أحد وأتى به إليك لتأكل فإنه لا يحل الأكل من هذا الطعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة.
فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة
لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طعيما، ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: لا، بل أذنت له.
نعم تقدم الحديث، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وملاحظته والنظر في حاله، فكان إذا سر رأوا ذلك في وجهه، وإذا تكدر خاطره عليه الصلاة والسلام اشتد ذلك عليهم، وربما بكوا رضي الله عنهم، فكانوا يلحظونه من شدة حبهم له صلى الله عليه وسلم، وحق لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الأنصاري رضي الله عنه أتى ورأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، يعني كما قلنا أنه يتوالى عليهم الأيام الطويلة لا ينضجون طعاما، وإنما يأكلون التمر ويشربون عليه الماء. فلما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع، ذهب إلى غلام له وقال اصنع لنا ما يكفي خمسة، لأن يريد أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم وأربعة معه، لذا قال خامسة خمسة، فصنع له طعيمة، طعام ليس كثير، وإنما صنع طعاما قليلا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جاء آخر وتبعهم فصاروا ستة، والأنصاري رضي الله عنه صنع طعاما يكفي خمسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين تبعهم هذا قال إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت وإن شئت تركته، يعني بحيث يرجع، فقال بل أذنت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
نعم.
قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام: إذا وضع العشاء.
هذا الباب ترجم عليه رحمه الله بلفظ الحديث إذا وضع العشاء، على معنى الحديث إذا وضع العشاء فلا يعجل عن طعامه. ذكر فيه حديثا في أوله حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، يعني كان هناك لحم شاة فكان يحتز يقطع عليه الصلاة والسلام من كتف هذه الشاة بالسكين، فدعي إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم فألقاها والسكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأكل وقام للصلاة. الحديث الذي بعده فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، يعني أنه إذا كان طعامك قد وضع وأقيمت الصلاة إقامة وليس فقط مجرد أذان، معناه أنك إن بقيت فستفوتك في الغالب، وإن قمت إلى الصلاة فإنك ستترك طعامك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فما وجه الجمع؟ الذي يظهر والله أعلم كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه إذا دعي إلى الصلاة وقد أكل حاجته من الطعام فلا بأس أن يقوم، يعني كما في الحديث الأول، الذي يظهر أنه في الحديث الأول أكل حاجة أخذ حاجته من الطعام، فلما دعي إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام وإذا به قد أخذ صلى الله عليه وسلم حاجته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر من الأكل، إنما كان يأكل أكلا صلوات الله وسلامه عليه محدودا، ففرغ من طعامه عليه الصلاة والسلام وقام إلى الصلاة، لهذا ألقى الكتف وألقى السكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ، لأنه يأكل من لحم غنم ولحم الغنم لا يلزم الوضوء منه. أما الحديث الآخر: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، فهذا والله أعلم في حال كون الإنسان يوضع عشاؤه فتحضر الصلاة، لا شك أنه كما في الحديث لا صلاة بحضرة طعام، لا شك أنه ما وضع عنده العشاء إلا وقد أتى الوقت الذي تكون نفسه متشوفة للأكل. فلو قام إلى الصلاة يتشوش ذهنه لصلاته وهو جائع، ولهذا يبدأ بالعشاء حتى وإن فاتت الصلاة. ولهذا قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. الغالب كما قلنا أنه إذا بدأ بالعشاء أنه تفوته الصلاة لأنها قد أقيمت. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز أن يجعل ذلك حيلة لترك الجماعة، ولا يكون هذا على سبيل الديمومة بحيث يقول أتعشى أو أتغدى الوقت الفلاني دائما الذي يوافق الصلاة، لأن معنى ذلك أنه ستفوته الصلاة بهذه الطريقة كلما تغدى وكلما تعشى، وهذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم. لكن يحدث بعض الأحيان يحدث أن الإنسان يوافق فعلا طعام أكله يوافق الصلاة المكتوبة، عند ذلك يقال لا تعجل عن عشائك كما ترجم عليه، إذا حضرت العشاء إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائك، قل قد أباح الله لك أن تأكل، وهذا من الأشياء من الأعذار التي لو فاتتك الجماعة لما كان عليك لوم. إن حصل أن ينتهي من طعامه ويفرغ منه ويلحق ولو ببعض الصلاة فهذا طيب وجيد، بل هو المتعين إذا فرغ من طعامه وقد بقي مثلا جزء من الصلاة، يعلم أن المسجد ولا سيما مثل الآن يسمعهم وهم يصلون ويعرف أنه مثلا ذهبت ركعتان، فإذا اتجه وتوضأ قد يدرك معهم ركعتين أو ركعة قال اتجه للصلاة، العذر الآن زال. لكن إذا كان قد وضع طعامه وأقيمت الصلاة فالغالب الله المستعان الآن ما يدرك، ما يستطيع أن يدرك، لأن كثيرا من الأئمة يعجلون بالصلاة، ففي هذه الحالة يبقى على صلاته يبقى على طعامه، وأباح الله عز وجل له وله الحمد والمنة وجعل هذا عذرا، لأنه لو صلى وهو متشوشا وهو متشوش الفكر ما صلى صلاة استقام فيها الخشوع، المقصود بالصلاة وربها الخشوع، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنس رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة رضي الله عنها، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب.
نعم، تقدم الكلام على هذا الحديث، يقول تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، إذا أكل الضيوف يخففون على صاحب الطعام، ينتشرون يذهبون لحالهم، صاحب الطعام في الغالب أنه يكون قد ارتبط مدة حتى يشرف ربما على طعامهم أو نحو ذلك، فما ينبغي لهم أن يواصلوا ويستمروا عنده لأنه قد يرهقه ذلك وقد يتعبه، فينتشرون يذهبون، تعشوا وانتظرهم حتى تكاملوا، وربما انتظر هذا الانتظار فترة، يعني قد يجلس بعض الأحيان حتى يتكامل الناس نحو الساعتين أو الساعة، ثم سيتعشون مدة، فكونهم أيضا سيعودون ويجلسون المشروع لهم أن ينتشروا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح عروسا بزينب، كلمة عروس في اللغة تشمل الذكر والأنثى، لكن عند الناس أن العروس تطلق على الأنثى فقط، وثمة كلمات صار لها استعمال في لهجة الناس الدارجة يخالف الاستعمال اللغوي المعروف لها، فينبغي على طالب العلم أن لا يفهمها بلهجته هو، وإنما يفهمها بالوضع الذي كانت عليه اللغة العربية. فقوله أصبح عروسا هذا لأن الرجل يطلق عليه أنه عروس، ويطلق على المرأة أيضا أنها عروس، مثل كلمة الأولاد. الأولاد في عرف الناس الآن هم الذكور، لكن الأولاد في اللغة تشمل الإناث. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكور من الأولاد يسمون بالأبناء، والإناث من الأولاد يسمين بالبنات، وهكذا جملة جملة غير قليلة من الألفاظ التي خصصها الناس في اللهجة الدارجة الآن. لا ينبغي أن يفهموا هذه النصوص بحسب الوضع للهجتهم هم، وإنما يفهمونها بالوضع اللغوي الذي كانت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا بزينب رضي الله عنها، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، جلس صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، بقي نحو ثلاثة أو نحو يتحدثون ويتكلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج، ومعلوم أن الشخص إذا تزوج تتشوف نفسه للخلوة بمن تزوجها، لكن كون هؤلاء قد جلسوا لا شك أنه يصعب معه أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهموا، وكان حييا صلوات الله وسلامه عليه، قام فمشى ومشى معه أنس حتى بلغ باب حجرة عائشة، ظن أنهم خرجوا فرجع، وإذا هم جلوس ما قاموا، فرجع عليه الصلاة والسلام، لم يرد أن يقول صلى الله عليه وسلم قوموا قد تعشيتم قوموا تفرقوا، لم يرد أن يقول هذا، فرجع مرة أخرى عليه الصلاة والسلام وبلغ باب حجرة عائشة، ثم رجع وإذا هم قد قاموا. في بعض الروايات ما يشعر أنهم كأنهم انتبهوا، كأنهم شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدهم أن يقوموا، وتعشوا وقام الناس وبقوا هم يتحدثون. الكلام هذا يمكن أن تتحدثوا خارج المنزل وتتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ليخلو بزوجته، فكأنهم شعروا بشيء من هذا فقاموا رضي الله عنهم، ولم يتفطنوا ما تفطنوا للأمر. فكان أنس يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على أهله حتى نزلت آية الحجاب. آية الحجاب نزلت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فوضع صلى الله عليه وسلم ضرب بينه وبين أنس رضي الله عنه سترا، وصار في حاجز لا يصح أن يدخل بعدما نزلت آية الحجاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.